الاختيار تقريبا راح يكون بحدود 10 إلى 12 جلسة، يعني نعتبرها بها كمرحلة أولى. ربما أنه فيما بعد إذا أردنا أن نضيف مرحلة أخرى قد نتممها أنه بجلسات يعني لاحقة مبنية على هذه الأولى. الأولى هي راح تكون إن شاء الله يعني كمعالجة ما نسميه بإشكالية الفهم، إشكالية الفهم الديني بالذات. طبعا معالجة هذه الإشكالية من الناحية المنهجية، وهناك اعتبارات كثيرة بطبيعة الحال يعني تخلينا ندخل من خلال هذا الطريق ما نسلك طريق آخر، وإن شاء الله راح تتوضح خلال يعني هذه ربما الجلسة الأولى. لكن عموما يعني هي محصورة في هذا العدد، يكون بعدها في ذاك الوقت نشوف إذا فيها مجال ربما أنه نكمل أو لا، لأن هو الموضوع طبعا متشعب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البشر بشكل عام، كل البشر عندهم أدواتهم، هذه أدوات الفكر اللي من خلال هذه الأدوات يتعرفون على الأشياء. ونستطيع أن نقول ابتداء أن البشر حتما يختلفون في رؤيتهم للأشياء، يعني لا يمكن أن يكون هناك اتفاق موحد عند البشر على قضية ما من القضايا. حتى حينما يكون هناك اتفاق مجمل، حينما ندخل في التفاصيل نجد الاختلافات واردة بشكل أو بآخر. هذه هي الحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية للبشر أنهم يختلفون، لا يوجد اتفاق تام ما بين البشر، حتى في داخل الأسرة الواحدة، في داخل الوطن الواحد، في داخل القومية الواحدة، في داخل الدين الواحد، في داخل المذهب، في داخل العلم، في داخل الفلسفة، لابد أن يكون هناك اختلافات. طبعا نوعين ممكن أن يكون هناك من الاختلافات، هناك اختلافات مقبولة طبيعية، هذه اللي احنا نركز عليها، وهناك اختلافات تعتبر غير مقبولة أو ليست طبيعية وإن كان هي شائعة. الاختلافات اللي غير مقبولة هي الاختلافات اللي مبنية على المصالح، على المصالح، على الأيديولوجيات. هذه الاختلافات يعني الرؤى حينما تختلف نتيجة اختلاف أيديولوجي أو نتيجة اختلاف مصلحي. أنا حينما يكون مصلحتي في هذا الجانب، يعني أنا حينما تكون مثلا مصلحتي في فئة معينة مع فئة معينة أفكر مثل ما يفكرون، فلان من الناس حينما تكون مصلحته في جماعة معينة أيضا يفكر مثل ما يفكر هؤلاء الجماعة. سابقا كان هناك بعض المنظرين الذين نظروا إلى هذه الحالة من خلال ما يسمى بالاختلاف الطبقي، أن الاختلاف الطبقي هو الذي يؤدي إلى اختلاف الآراء، وبرزت هذه الحالة عند ماركس. ماركس هو من ركز على الجانب الطبقي، على جانب الاختلاف الطبقي ما بين الناس، والجانب الطبقي اللي يقصد به هو المبني على الجانب الاقتصادي. يعني هو عاش في فترة خلال القرن 19، عاش في فترة النظام الرأسمالي، فكان يتصور بالنتيجة أن الناس ينقسمون إلى طبقتين، طبقة يعبر عنها بأنها طبقة برجوازية وطبقة ثانية طبقة عمالية. بالنتيجة اختلاف هاتين الطبقتين من الناحية الاقتصادية باعتبار الطبقة العمالية فقيرة مستضعفة، والطبقة البرجوازية هي الغنية والمهيمنة، بالنتيجة بحسب وجهة نظره أن ذلك سيدعو أو أن ذلك يدعو إلى اختلاف الآراء ما بين هاتين الطبقتين. يعني أن آراء الطبقة العمالية مختلفة كليا عن آراء الطبقة البرجوازية، لأنه كل جماعة تنهج إلى أن تراعي مصالحها. الآن نلاحظ هذه الاختلافات ليس فقط على صعيد الجانب الطبقي الاقتصادي، على صعيد الجانب السياسي واضح تماما، وحتى على الجانب على صعيد الجانب الديني أيضا واضح، يعني هذا اللي ينشأ في بيئة معينة دينية معينة أو مذهبية معينة دائما يريد أن يفكر ضمن هذا الإطار ويختلف ضمن هذا الإطار مع الأطراف الأخرى، لأنه يريد يعني يرى مصلحته في هذا الجانب، وكأن الاختلاف هو أشبه بالاختلاف القبلي أو الاختلاف العشائري. هذه عادة الاختلافات أو وجهات النظر حينما تكون بهذا الشكل هي من حيث الناحية الأخلاقية ومن حيث من الناحية المبدئية يفترض أن لا تكون مقبولة. يعني حينما أنا أريد أن أختلف في وجهة نظري ينبغي أن أختلف وجهة نظري لأني أرى هذه الأمور بهذا الشكل، وليس لأن الفئة التي أنتمي لها تقول بهذا وبالتالي أنا أقلد أو أتبع هذه الفئة التي يعني أستند إليها. الاختلاف اللي أنا أريد أركز عليه ليس هذا الاختلاف، وإنما الاختلاف الطبيعي، الاختلاف الطبيعي من خلال وجهات النظر. هذا موجود في كل مكان، تجده بين العلوم بشكل واضح. يعني العلوم عندنا سواء في العلوم الطبيعية على سبيل المثال، مثل ما عند علم الفيزياء ظهر علم جديد آخر بعض نتائجه مختلفة عن نتائج علم الفيزياء على سبيل المثال. مثلا عندك في قبال علم الفيزياء أن هناك علم يسمى بعلم الشواش أو علم الفوضى، أو أحيانا يعبروا عنه أيضا بنظرية الفوضى أو الكايوس أو ما أشبه علم العشوائية، الذي يركز على هذه التغيرات البسيطة جدا التي تحدث حتى من خلال مثلا التنبؤات المتعلقة فرضا في المناخ، أن هناك تغيرات صغيرة جدا ما تخليك تتنبئين بالضبط ما الذي سيحصل. هل أن بعد أسبوع مثلا من هذا اليوم، اليوم أربعاء، الأسبوع القادم الأربعاء، هل سيكون الجو ممطرا أو غير ممطر؟ لا توجد يعني دقة في مثل هذا الحساب، لأن هناك تغييرات صغيرة جدا لكنها تتراكم. وهناك مثال مشهور في هذا الجانب، يعني دائما هذا المثال هو يعبر عن شعار لمثل هذا العلم أو لمثل هذه النظرية. هذا الشعار يقول: لو أن فراشة في الصين هزت جناحها لحدثت من وراء ذلك فيما بعد عاصفة ضخمة مثلا في نيويورك، أن سبب حدوث هذه العاصفة هو بسبب هذه جناح الفراشة. بمعنى هم لا يقصدون أنه فقط هذه جناح الفراشة هو سيؤدي إلى هذا، ولكن تراكمات صغيرة احنا ما نشوفها تؤثر شيئا فشيئا، تتراكم وإذا بها تفعل أفاعيل لا بالبال ولا بالخاطر. هذا هو المقصود من هذه النظرية ومن هذا العلم. لكن ما أريد أن أقول أن حتى في علم، في قبال علم، يوجد هناك نوع من الاختلاف، لأن هذا العلم، علم الكايوس، يركز على أن الزمن حينما يتحدث عن الزمن يقول أن الزمن ليس بإنعكاسي، وإنما الزمن دائما يسير نحو الأمام، نحو المستقبل، ولكنه لا يأتي إلى الوراء، لا يأتي إلى الماضي. في حين في الفيزياء الآن من المسلمات الأساسية خصوصا في مثلا عند النسبية العامة لأينشتاين أن الزمن يعتبر انعكاسي، بمعنى أن انعكاسي بمعنى مثل ما أنه يتقدم إلى الأمام قابل من حيث من الجانب النظري أن يرجع إلى الوراء. بما أحيانا يقولون مثلا أنه فلان من الناس سافر اليوم وسيعود البارحة، سافر اليوم وسيعود البارحة، وليس سافر البارحة وسوف يعود اليوم أو سوف يعود مثلا غدا أو شيء، وإنما على العكس. يقولون مثلما أنه في المكان الانتقال، عملية الانتقال تكون للأمام وإلى الخلف، هذا بشكل طبيعي، وكذلك إلى الفوق، هذه كلها حالات طبيعية في المكان، ولكن يقولون هذا الذي يحصل في المكان أيضا يحصل في الزمان، يحصل للأمام ويأتي إلى الخلف. على أي حال هذه هي نظرية، يعني لا زالت ولكنها تعتبر مسلمة من المسلمات. العلم الآخر اللي هو في قبال الفيزياء الذي ظهر حديثا وهو علم الشواش، هذا يقول لا، أن الزمن طبيعته طبيعة غير انعكاسية، بمعنى أنه يتقدم إلى الأمام ولا يرجع إلى الخلف. في مثل هذه العلوم يعني ليس فقط أن الخلافات اللي موجودة ما بين البشر فيما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري ليس فقط بين المذاهب سواء كانت دينية أو غير دينية، وإنما حتى في العلوم وحتى في بعض يعني العلوم التي تكون دقيقة مثل ما ذكرنا فرضا مثل الفيزياء في قبال مثلا علم الشواش، عندك مثلا بالعلوم الدينية أيضا أو العلوم التي تعاملت مع الجانب الديني، عندنا مثلا في حضارتنا الإسلامية أن هناك علمين متنافسين واحدهما يختلف عن الآخر، يعني النتائج مختلفة تماما، علم الفلسفة وعلم الكلام كلاهما علمان عقليان، هذا علم عقلي وذاك علم عقلي، ولكن النتائج لهما مختلفة تماما، نتائج الفلسفة مختلفة كليا عن نتائج الكلام، وكذلك الأسس اللي قائم عليها كل علم من هذين العلمين أيضا مختلفة تماما. يعني علم الفلسفة كما كان يعني في ذاك الوقت هو علم يركز على الحتمية الوجودية، في حين علم الكلام لا يركز على هذه الحتمية وإنما على العكس لا يعترف بالحتمية إطلاقا، والحتمية المقصود فيها أن كل الأشياء تحدث ولا بد أن تحدث بالشكل الذي حدثت فيه أو ستحدث فيما بعد، لابد أن تحدث بشكل حتمي، أن رب العالمين إذا كان هو باعتباره هو السبب الأول لكل هذه الأشياء فعلاقته بهذه الأشياء هي علاقة حتمية أيضا باعتبار علاقة علة ومعلول. هذا الكلام الذي تقوله الفلسفة أو يقوله علم الفلسفة لا يقره علم الكلام، فالعلم هنا مختلف عن العلم. طيب الاختلاف أيضا يصل إلى دائرة، ليس فقط إلى هذه الدائرة وإنما يصل في دائرة العلم الواحد، حتى العلم الواحد مختلف. يعني في الفيزياء مثلا الآن منشق معروف، يعني هذه التناقضات الموجودة في داخل علم الفيزياء منشق إلى نظريتين كبيرتين، وكل نظرية تأتي بنتائج مختلفة عن النتائج الأخرى، نظرية النسبية مثلا لها نتائجها، نظرية الكوانتوم أو نظرية الكم التي تدرس الجسيمات الصغيرة، يعني الجسيمة هذه جسيمات مثل الإلكترونات أو في داخل النواة البروتونات، داخل البروتونات مثلا فرضا والنيوترونات الكواركس اللي يسموها الكواركات وما إلى ذلك، هذه اللي تدرسها الفيزياء النووية مختلفة تماما، أو اللي تدرسها نظرية الكم مختلفة عن النتائج اللي تدرسها النسبية. هذا عنده أطروحاته يعني من ضمن الاختلافات الموجودة أنه النسبية تنظر إلى الأمور أنه يعني قائمة على قوانين حتمية، في حين تلك النظرية نظرية الكوانتوم لا تعترف بالقوانين الحتمية وإنما تعتبر أن العالم الجسيمي هذا قائم على الإمكانات العشوائية، يعني الفردية والاحتمالية قائمة بهذا الشكل، مع أنه هناك طبعا اختلافات كثيرة جدا، لكننا لسنا بصدد طبعا أنه تحديد هذه الاختلافات، إنما نريد أن نقول حتى في داخل العلم الواحد يحصل مثل هذا الاختلاف. هناك مثلا في علم الكيم في علم الكلام في الدائرة الإسلامية، علم الكلام رغم هو علم واحد أو علم ما يسمى بعلم العقائد، هذا العلم أيضا منقسم على ذاته أيضا، يعني أهم القواعد الأساسية اللي ينبني عليه هذا العلم هو مختلف تماما، وأهم ما يختلف فيه هناك ما يسمى بمنطق الحق. الحق ما المقصود من الحق؟ يعني القاعدة أو قواعد الحق مثلا، وما يبنى طبعا على هذه القاعدة مثلا من مفاهيم العدل ومفاهيم الأخلاق بشكل عام. لاحظوا أن هناك مثلا اتجاه مثل الاتجاه الأشعري إلى شاعرة حينما ينظر للحق وينظر إلى العدل بما في ذلك الحق الإلهي والعدل الإلهي مختلف كليا عما ينظر إليه مثلا المعتزلة أو الإمامية العشرية أو الزيدية، مختلف كليا. يعني الحق من وجهة نظر الأشاعرة مشروط، ومن وجهة المعتزلة والإمامية العشرية وكذلك الزيدية غير مشروط، لا توجد شروط خارجية إطلاقا، الحق حق مبين يعني هذا، أو العدل عدل، حينما تقول أن هذا عدل حينما يعني مثلا تكون هناك علاقة ما بين طرفين مختلفين فقد تتضمن هذه العلاقة نوع من الحقوق، ومثل هذه الحقوق متبادلة ما بين الطرفين، حتى ما بين الله عز وجل وما بين الخلق، يعني أن هناك حقوق من وجهة نظر المعتزلة والإمامية والزيدية، أن هناك مثل ما أن هناك حقوق على البشر أو على خلقه على الخلق، إنما بالمقابل أن هناك حقوق على الله عز وجل، في حين عند الأشاعرة لا توجد مثل هذه الحقوق، إنما الحقوق فقط على البشر وليس على الله عز وجل. ليش؟ ما السبب في ذلك؟ لأنه الأصول مختلفة فيما بينهم، باعتبار أن الأشاعرة يعتقدون بأن الحق مشروط بالملكية، وأن غير الأشاعرة من المذاهب التي ذكرناها لا يعتبر منطق الحق مشروط لا بالملكية ولا بغير الملكية. وكون مشروط بالملكية، يعني عند الأشاعرة كون مشروط بالملكية باعتبار أن الله عز وجل، يقولون بأن الله عز وجل هو واحد ويملك كل هذا الخلق كله، هو المالك المطلق، لو كان له شريك لكان الحق منقسما بينهما، لكن بما أنه هو المالك المطلق فبالتالي له الحق المطلق، بمعنى له الحق المطلق يعني له حق التصرف بما يريد بملكه. يعني الآن مثل ما أنت تملكين أشياء معينة ولك الحق الاعتباري، لا أقول الحقيقي، لك الحق الاعتباري أن تتصرفي بما تملكين. فأيضا أن لله عز وجل باعتبار هو يملك هذا الملك الحقيقي وليس الاعتباري، فله الحق المطلق أن يتصرف به، إلى درجة يقولون بأنه لو أراد الله عز وجل أن يهلك خلقه باعتبار ملكه فجائز هذا الإهلاك، لو أراد أن يضع الكافر الشرير في الجنة ويضع المؤمن الخير الزاهد العابد الصالح للبشر النافع يضعه في النار، فله الحق في ذلك لأنه يملكهم، وله الحق في ذلك باعتبار جانب الملكية. هذا الكلام لا يتقبله الطرف الثاني من أمثال المعتزلة ومن أمثال، فما أريد أن أقوله معناه في العلم الواحد أيضا القواعد الأساسية أحيانا تختلف وتتناقض، هذا دلالة اختلاف البشر، لأنه البشر ينظرون يعني بتصورات معينة، هذا هو رأيه، ولا يقصد في ذلك مصلحة معينة ولا يقصد في ذلك أيديولوجية معينة، إنما رؤيته لهذه الأمور بهذه الطريقة فهي الحالة الطبيعية. فكيف إذا كان الحال بالأمور الأخرى؟ يعني حينما عادة حينما يكون هناك اتجاه معين، اتجاه فكري، فبعد ذلك توقعي بعد ذلك من يعني بعد ذلك زمن معين ممكن أن هذا الاتجاه الفكري قد ينقسم على نفسه ويتحول إلى عدد من الاتجاهات، هذه حالة طبيعية لأنه رؤية الإنسان رؤية البشر مختلفة، أحيانا نختلف حتى في هذه الأمور اللي تعتبر هي أشبه بالبديهية، هذه الرؤية المباشرة رؤيتنا للعالم هذا ممكن تكون هي رؤية مختلفة ورؤية تأويلية، يعني أنا رؤيتي للعالم شيء غير رؤيتي للعالم شيء آخر، حتى أحيانا في المجال الحسي، هذا المجال اللي نرى فيه في الحس في البصر بعضنا للبعض الآخر هناك اختلافات بسيطة جدا، بس عادة إحنا ما ندركها، يعني إحنا صح نتفق مثلا في أن نرى هذه الأمور اللي أمامنا نفس الرؤية، الطاولة اللي أمامنا حولها مثلا فوقها بعض الأقداح أو الأكواب وما إلى ذلك، ولكن كيف نرى القدح؟ كيف نرى الطاولة؟ ربما يوجد هناك شيء أو هو هذا صحيح، ليس ربما، من المؤكد أن تصوركم للطاولة بهذا الشكل قد تختلف بعضكم وبعضنا للبعض الآخر، ولكن بالشيء ربما البسيط قد يقرب هذه الحالة عادة بالذوق، بحاسة الذوق يمكن واضحة تكون مقارنة ببقية الحواس الأخرى، يعني في كل البيوت ربما تنشأ هذه الحالة، عندنا حاسة الذوق حينما تقول ما طعم هذا الأكل، بعضنا يقول والله أنا أرى هذا الأكل مالح مثلا فيه ملوحة زيادة، الآخر يقول على العكس إني أشعر بأنه يحتاج ربما إلى شيء من الملح، ربما هذه ندركها في البيوت بشكل عام، ولا أعتقد أن هناك بيت إلا يشعر بهذه الحالة. فمعنى ذلك أن حواس البشر، حواس الإنسان هي قد تختلف من فرد إلى فرد آخر. بالحقيقة لو نلاحظ هذا الاختلاف حتى في الحاسة الواحدة، حتى في الحاسة الواحدة هناك اختلاف. يعني عندنا عينين، هذه العينين كل عين بالحقيقة ترى شيء غير ما تراه الأخرى، وبإمكانكم أن تجربوا، انظروا إلى شيء أمامكم، يعني أغلقوا إحدى العينين مثلا في جانب، أغلقوها باليد وانظروا مثلا بالعين اليسرى للشيء، ثم افعلوا العكس، افتحوا العين اليمنى واغلقوا العين اليسرى وانظروا إلى هذا الشيء، ترون شيء من الاختلاف. فكيف إذا كان عينين ترى هذا الشيء فكأنه رؤيتين أو تصورين، مع أنها تصل إلى العقل أو تصل إلى الذهن، هي عبارة عن رؤية واحدة التي نراها، هي من حقيقة معدل ما ترى العينين، معدل ما ترى هاتين العينين. بل حتى أيضا أن هذه الرؤية البصرية اللي إحنا نحصل عليها هي رؤية نحصل عليها بثلاثة أبعاد، مع أنه من الناحية العلمية يفترض أن تكون في بعدين، يعني حال العينين مختلفة عن حال التصوير الفوتوغرافي. الآن في التصوير الفوتوغرافي باستطاعتك أن تجدين صورة هي ببعدين وليس بثلاثة أبعاد، طول وعرض، لا يوجد هناك بعد ثالث ارتفاع مثلا. لكن في الرؤية البصرية نجد أن هناك ثلاثة أبعاد، في حين أن الفوتونات الضوء التي تأتي على الشبكية وتحولها إلى الذهن، يعني كل العملية هذه اللي تحصل إنما هي عملية يفترض أن تعطينا رؤية ببعدين وليس بثلاثة أبعاد، ولكن الذهن هو الذي يحولها إلى الأبعاد الثلاثة. ما أريد أن أقوله أن حالة طبيعية جدا أن نرى الأشياء بحسب هذا الذهن، ونختلف في هذه الرؤية، أحيانا نختلف بشكل قليل وأحيانا نختلف بشكل كثير. إذا كنا نختلف أحيانا برؤيتنا بالقضايا الحسية اللي هي أشبه بالبديهية، فكيف لا نختلف بالقضايا المعنوية والتي تحتاج إلى شيء من التفكير وشيء من النظر. وبالتالي أن الاختلاف هو الحالة الطبيعية، وينبغي على البشر أن يتعايشوا وفق هذا الاختلاف لأنه هو الحالة الطبيعية. رؤية الإنسان ما باستطاعتنا أن نجبر الإنسان أن يرى الأشياء بغير ما يراها هو، هو يراها بهذا الشكل، ما باستطاعتنا الجبرة، هو إلا إذا اقتنع بشكل أو بآخر أن يغير رؤيته. هذا ممكن، ممكن أن يحصل، ممكن أن يحصل عند الإنسان أن يغير وجهة نظره، اليوم يرى شيء وغدا يرى شيء آخر، هذه أيضا حالة طبيعية لأنه تؤثر عليه عوامل كثيرة، تجربة حياته كلها تؤثر عليه، ومن ثم يغير الكثير من آرائه من وجهات نظره. وكلنا يعني مرينا في مرحلة الشباب ومرينا في مرحلة الصغر، كلنا نعتقد بأشياء معينة ومن ثم اختلف عندنا الحال عند الكبر. حتى الصغار في البداية أنه يرون النماذج العليا بالنسبة للصغار هي عادة في البداية الأبوين، يعني ما يقوله الأبوين هو هذا الصحيح، يعني ينشأ الطفل الصغير على هذا الاعتبار، ثم تعطيه المدرسة يعني مصدر آخر لهذه المعلومات، وهو يصدق ما تقوله المدرسة ويصدق ما يقوله المدرس، ويعتبر أن ما يقوله إنما هو هذا، إنما يشكل هذه الحقائق، مثلما كان يتصور أن الأبوين أيضا ما يقولونه إنما يشكل يعني يشكل الحقيقة بعينها، إلا أنه عند الكبار شيئا فشيئا يلاحظ بأنه سوف تتغير رؤيته بصورة أو بأخرى نتيجة عوامل عديدة، تأثير البيئة من جانب، وهو أيضا كيان الشخصي، شخصيته هي بشكل عام، يعني العوامل الداخلية اللي ما باستطعتنا أن نحصرها في عامل معين، كل ذلك يلعب دوره في أن يحدد رؤاه يعني الآتية أو المستقبلية أو التغييرات التي تحصل في رؤاه. المهم فيما يتعلق في المجال الديني، يعني كل هذه مقدمة العامة حتى أقول أنه ما يتعلق بالمجال الديني من وجهات نظر مختلفة يعتبر هذا الحال هو الحالة الطبيعية، الحالة الطبيعية لأننا نتعامل مع القضايا الدينية وغير القضايا الدينية بصورة غير مباشرة وليس بصورة مباشرة. يعني حتى بالحقيقة تعاملنا مع هذه الأشياء اللي أمامنا الآن من حيث التحليل الفلسفي أو من حيث التحليل العقلي إنما نتعامل معها بصورة غير مباشرة، يعني الأشياء ليست هي بذاتها تأتي إلى أذهاننا، وإنما صور الأشياء هي التي تأتي إلى أذهاننا. وحينما نتصور هذه الأشياء أن الصور هذه لا تطابق الشيء الخارجي، لا تطابق هذه الأشياء الخارجية. يعني لا تتصور حينما أنا الآن أمسك بهذا الكأس أو بهذا القدح صورته الآن في ذهني يعني شاخصة، أن الصورة اللي في ذهني لا تطابق حقيقة، يعني حقيقة هذا القدح اللي أمامي لا تعادل بالضبط 100% الصورة اللي موجودة في ذهني. على الأقل على الأقل يعني لو تغير الجهاز العصبي للإنسان ممكن لرى هذا الكأس أو هذا القدح بشكل آخر مختلف. لهذا مثلا الحيوانات لها تركيب بالجهاز العصبي لها شيء مختلف، فبالتالي راح يكون رؤيتها للأمور مختلفة عن رؤية الإنسان. هذه القاعدة العامة بهذه الصورة. كذلك من الناحية العلمية، حينما تأتي للناحية العلمية يقول لك أنه هذا القدح من الناحية العلمية يتحرك حركة رهيبة جدا، تصل في الأعماق، تصل في الأعماق ممكن أن تصل إلى سرعات قريبة من سرعة الضوء، ومع ذلك نحن لا نشعر بهذه السرعة إطلاقا، ولا نشعر أصلا بحركة هذا الضوء، بحركة هذا الكأس أو القدح. طيب، فإذا رؤيتنا للأشياء هي بصورة غير مباشرة بكل الأحوال، وبالتالي حتى فيما يتعلق بالفهم الديني رؤيتنا للجانب الديني هي رؤية غير مباشرة وليست مباشرة. واللي يفصل ما بيننا وما بين الدين، ما بيننا وما بين النص الديني، اللي يفصل في ذلك هو ما نطلق عليه الفهم، فهم الدين أو فهم النص. هذا هو الفاصل، هو الفهم لمن يعود. الفهم يعود إلى إدراك الإنسان، يعني هو حالة إدراكية للإنسان. الدين شيء والفهم شيء مختلفان، أحدهما لا يتفق مع الآخر، يعني هذا شيء وذاك شيء ثاني، قد يتطابقان وقد لا يتطابقان. يعني أنا أفهم الشيء بهذا الشكل، لكن لا يوجد عندي قطع يقيني على أن ما أفهمه هو الحقيقة المطلقة، لأنه قد أكون أنا مخطئ في فهمي للدين أو مخطئ في فهمي للنص الديني. هذا الإجمال العام اللي إحنا يفترض أن نتحدث فيه. فالقاعدة الأساسية أو المسلمة الأساسية في ذلك، ونحن في صدد يعني موضوع معالجة موضوع إشكالية الدين، المسألة الأساسية والمسلمة الأساسية هو أن الفهم غير الدين، أن الفهم غير الدين. هذه المسلمة الأولى. المسلمة الثانية اللي ممكن نعطيها في هذا الجانب، أن النص أو الدين، حينما أقول الدين إنما منبع باعتبار أنه من النص، فنفس الشيء. يعني لأنه إحنا كيف تعرفنا على الدين؟ إنما تعرفنا من خلال النص. نحن كمسلمين بالنتيجة النص القرآني هو الأساس، يعني فبالتالي حينما نقول إنه فهم النص فهم الدين، فهم القرآن أيضا يأتينا بالدرجة الرئيسية. فالفهم فهمي للقرآن الكريم هو غير القرآن الكريم كما هو في ذاته، غيره هذا الشيء وذا. أنا إدراكي لهذا الكأس هو غير الكأس هذا الشيء الموضوعي، إدراكي شيء لهذا الكأس، والكأس في حد ذاته شيء ثاني. يعني مثل ما أقول أنا نار أمامي، نار أمامي، النار اللي موجودة أنا دا أدركها، لكنها ليست هي في داخلي، هي ليست في داخلي، هي لو كانت في داخل ذهني لكان حرقة ذهني، هي خارج، لكن أنا أتصورها، الإحساس هذا اللي فيها. فالإحساس شيء أو الإدراك شيء، والموضوع نفسه اللي أنا دا أدركه شيء ثاني. أيضا فيما يتعلق مثل ما ذكرنا بالدين، الدين شيء وإدراك الدين شيء ثاني، النص شيء، ليس فقط النص الديني، حتى بقية النصوص أي شيء نفس الشيء، أيضا نفس الحالة، شيء وإدراكه شيء ثاني. فبالتالي هذه المسلمة الأولى لابد من الفصل بيناته، لأنه نلاحظ كثير الأحيان أنه الناس تخلط في هذه المسألة، فيتصور أن فهمه هو عين الدين، لا يستطيع أن يميز ما بين الفهم وما بين الدين، أو ما بين الفهم وما بين النص الديني. هذه المسلمة الأولى. المسلمة الثانية وهي أن هناك تفاعل ما بين النص وما بين الفهم، أو أن هناك تفاعلا ما بين الدين وما بين الفهم الديني، هناك تفاعل بحيث من خلال هذا التفاعل ينتج لنا ما نسميه بالفهم، يعني بمعنى أن الإدراك، أنا ربما اللي ذكرت العبارة ما ذكر قلت ما بين الفهم ربما ذكرت، ولا اللي أقصد لا ليس بذلك، أن الفهم هو نتاج حالتين أو حالتين متفاعلتين يتفاعلون مع بعض فينتجون ما نسميه أنه بالفهم. حالة النص هاي الأولى، والحالة الثانية هي حالة الذهن، حالة الإدراك نفسه، يعني يتفاعل الذهن مع النص فينتج الفهم. وأحياناً طبعا الذهن متشكل باعتبار من تركيبة معينة، الذهن ليس بصفحة بيضاء، الذهن حينما يأتي إلى النص هو محمل بمعلومات ومحمل بمنظومة فكرية ومحمل بقواعد أساسية ومحمل أيضا برؤية تأويلية للعالم، فمن خلال ذلك، من خلال هذه القواعد، من خلال هذه الرؤية سوف تنعكس على فهم للناس أو فهم للدين. فبالتالي الفهم هو نتاج هذه اللي الرؤية المسبقة، أنا أطلق عليها أنه بالقبليات، وهذه نتحدث عنها إن شاء الله فيما بعد بالتفاصيل، أن هناك في الذهن البشري قبليات، قبليات كلمة قبليات، قبليات جمع قبل، والقبلي في قبال البعدي، يعني نقول هذا قبل وذاك بعد، عادة ما تستخدم كثير، ما تستخدم في المجال، استخدمت في المجال الفلسفي والمجال أو في المجال الفلسفي والعلمي، حينما تقول أن يقولون بأن ذلك قبل التجربة أو قبل الحس أو بعد التجربة أو بعد الحس، فعند العقل أشياء معينة هي قبل التجربة وهناك أشياء أخرى بعد التجربة، يعني ما يستخلص الذهن النتائج ما يستخلص إلا بعد التجربة. يعني مثلا أقول لك أنت كيف عرفتي النار تحرق؟ ما باستطعت كان تقولين بأنه النار تحرق لأنه عقلي يعني يراها بشكل واضح وبديهية بهذا الشكل، وإنما تقولين لا من خلال هذا الحس والتجربة. يعني فإذا القضية قضية بعدية، قضية بعدية، كيف نعرف بأن هذا الماء يروي الإنسان حينما يعني يشربه يرتوي؟ إنما أيضا بطريقة بعدية، لأنه من خلال الحس والتجربة هذه التجاربنا تبين لنا فعل الماء هذا يروينا. طيب لكن في قضايا ما العلاقة بالتجربة، هي موجودة باستطاعة الإنسان يفكر فيها بمعزل عن التجربة فتسمى بالقبلية. مثلا كيف تعرفين أنه مثلا 1+1=2؟ ليه عرفتيها؟ ما تقول لي والله أنا جربت وشفت، جبت أنه جبت قلب هنا وقلب هنا صار قلبيا، قلب زائد قلب يساوي قلبيا، لا هذا خطأ، يعني هذا تقولي أنه جربتي، وإنما عقلا هي القضية هذه واضحة ضمن البديهيات العقلية. فهناك قبليات وهناك بعديات، هناك بعديات يعني المقصد هنا وإحنا نتحدث عن العالم الطبيعي عالم التجربة والحس، هناك بعديات تبدأ عن التجربة والحس، وهناك قبليات لا تعتمد على التجربة والحس، غير مستبدة من التجربة والحس، فسميها بالقبليات. ممكن هذا الموضوع أيضا نطبق على المجال الديني، هناك أيضا قبليات وهناك بعديات، يعني أن هناك البعديات أنت مستخلصتها من النص الديني، هي نصوص كثيرة بطبيعة الحال، لكن أنا أتى في بالي مثلا كم عدد من الصحابة ذكروا في القرآن الكريم؟ ممكن تقولي لي 1 هو زيد مثلا لي مذكور، فهذا المعرفة معرفتك هذا يعتمد على النص، على النص القرآني، النص القرآني هو اللي أفادك، أما عقلا أنت ما باستطعتك تستنتجين كم من الصحابة أصلا، ما تعرفين أصلا أنه مسألة الصحابة أصلا، يعني ما نعرفها إلا من خلال النص، فمعتمد على النص. لكن هناك قضايا أنت ما تستمديها من النص، وإنما هي التي تطبق على فهمك للنص، قضايا هي التي تطبق على فهمك للنص. يعني مثلا في قضايا عقلية لما تعرفين بالقرآن الكريم مذكور الآيات المرتبطة بالصفات الإلهية، أحيانا يذكر بأن لله عز وجل يد أو يدين، أيدي، وجوه، وجه، عيون، أعين وما إلى ذلك، يعني النصوص اللي هي متعلقة بالله عز وجل بعض المواصفات. فأنت كأنه بحالتي، يعني إما بحالة أنه تعتمدين تقولين أنه أخذ حرفا من النص، أو أشغل عقلي على أنه أقول لا، ليس المقصود بها هو أن الله سبحانه وتعالى له أيدي أو أعين أو كذا، لأنه هذه مستحيلة على الله عز وجل، وبالتالي استفدت من عقلك في فهمك للنص. يعني ما نقول مثلا الآية القرآنية كلمة التي تقول وهو على كل شيء قدير، مثلا هي تذكر بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، مع ذلك أنت تقولين أنا ما بستطيع أن أقول رب العالمين على كل شيء قدير، بمعنى على كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء بدون استثناء. لماذا؟ لأنه حكمت عقلك، تقولين ما بستطيع أن أقول لو أن هل أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يفني ذاته أو أن يخلق مخلوق أعظم من عنده، هذه تعتبر استحالات، أو أن يجعل واحد زائد واحد لا يساوي اثنين يساوي عشرة، استحالات، أو أن يجعل التناقض حقيقة أن المتناقضين يجتمعان، مستحيل، هذه استحالات عقلية. فأنت إذا تفهمين من هذا النص أن القدرة لا تلوح هذه القضايا، أن القدرة لا تلوح هذه القضايا، كيف لك أن عرفت ذلك؟ ليس من جهة النص وإنما من جهة العقل، يعني من جهة القبليات، القبليات الذهنية. فإذا من خلال تدخل القبليات، قبليات الذهن هذه اللي منظومة اللي موجودة في الذهن، والآليات اللي موجودة في الذهن، أدواته الخاصة، القواعد الأساسية الموجودة في الذهن، المعارف بشكل عام الأساسية الموجودة في الذهن، هذه من جهة. ومن جهة ثانية أن ما يعطيك النص في قبال، يعني في قبال ذلك أنه وجود النص، كلاهما يتفاعلان تنتهين إلى نتيجة معينة، تنتهين إلى فهمك للنص هو بهذا الشكل. طيب، إذن أنه المسلمة الثانية، المسلمة الأولى ذكرناها مسلمة أن الفهم غير النص، المسلمة الثانية أن الفهم هو نتاج التفاعل ما بين قبليات الذهن وما بين النص، هذا التفاعل يؤدي إلى ما نسميه أنه بالفهم. فكل حالة فهم هي نتاج هذا التفاعل، ليس باستطاعتك أن تقولي أن فهمي مأخوذ من النص طبق الأصل، وأن ذهني لم يتدخل إطلاقا في الموضوع، وأن ذهني عبارة عن صفحة بيضاء، وأن النص جاء إلى هذه الصفحة ومن ثم يعني التصق بهذه الصفحة، هذا ليس بصحيح إطلاقا. مثل ما أنه ليس بصحيح أن تصور إدراكنا للأشياء من خلال صفحتنا البيضاء، لا توجد صفحة بيضاء في الذهن البشري، لا توجد إطلاقا، هناك قبليات مرغمين نحن عليها، وهناك بعض القبليات طبعا لا تتصورون إلى أي مدى إلى أي مدى تصل، يعني هناك بعض الأشياء التي عند الذهن البشري نوع من الحدث الذاتي غير متوقف عن على الأشياء الخارجية، ومن ضمنها حدث ما يسمى بحدث المكان والزمان. حدث المكان والزمان لما تقولين أن هذا الشيء موجود بهذا المكان ولا يوجد في ذاك المكان، فأنت هذا حينما تحددي موجود في هذا المكان ولا يوجد في ذاك المكان، في الأساس عندك تصور للمكان، في الأساس يعني تصورك للمكان لم يستمد من الحس والتجربة، هذا هو المقصود. فتصوري معناها أن الذهن مركب بهذا الشكل، مركب فيه أشياء يحدثها مباشرة ما لها علاقة بالحس والتجربة، ما لها علاقة بالحس والتجربة، وإنما هناك حدث مباشر، مثل حدث للرياضيات، الرياضيات 1 زائد 1 يساوي 2 بشكل واضح، المثلث مثلا حدث فيه أيضا فيه حدث معين أنه فيه هذه مجموع الزوايا اللي موجودة فيه هي 180 درجة، المثلث على السطح المستوي وليس على غير سطح، يعني الافتراض هذه غير قابلة للخطأ، هذا الذهن أنه يدركها بشكل صحيح ومباشر ولا تتوقف على الحس والتجربة، ولا يمكن للحس والتجربة أن تناقض مثل هذا الحدث الذهني. طيب، المسلمة الأولى ذكرناها، والمسلمة الثانية قد أحيانا طبعا بالمسلمة الثانية أنه التفاعل اللي موجود ما بين قبليات الذهن وما بين النص، قد تطغي القبليات على الدص، وقد يطغي الدص على القبليات، وهناك تفاوتات بطبيعة الحال. يعني أحيانا أنه الذهن بقبلياته يفسر النص أو يفهم النص بشكل معين بحيث غيره ما يشوف إلى هذه الدرجة يعنيه النص. مثلا على سبيل المثال فلاسفة والعرفاء وكذلك الباطنية الإسماعيلية كثير ما كانوا يلجؤون إلى فهم نصوص معينة، وكثير من النصوص طبقا لمنظوماتهم الفلسفية وغير الفلسفية، فكانوا يطبقون هذه الفلسفة ويطبقون رؤاهم الذاتية على فهمهم لقضايا النص. وكذلك العرفاء مثلا هناك تفسير أو منسوب إلى ابن عربي اسمه تفسير ابن عربي، ومن ضمن الأشياء اللي يذكرها وكثيرة طبعا يدخل في الجانب الباطني في تفسير النص، يعني حينما يتحدث القرآن الكريم عن قصة يوسف ففي هذا التفسير حينما يشرح هذه القصة يشرحها وفق المنظومة العرفانية الفلسفية، يعني يعتبر أنه يعقوب عبارة عن العقل، ويوسف أيضا نوع من العقل أو النفس أو لا أتذكر الآن، المهم يربطها بالعقول والنفوس بقضايا تجريدية ما لها علاقة بأشخاص محددين هم يعقوب ويوسف وما إلى ذلك في سائر، يعني الشخصيات اللي مذكورة في سائر القصة، ويرتب فيما بينها من علاقات طبقا لعلاقات العقل والنفس وما إلى ذلك. فهذا يعني هو ما الذي فعله في هذه الحالة، إنما جعل قبلياته هي التي مهيمنة على فهمه للنص من خلال هذا التفاعل. وأحيانا على العكس أنه تصبح الحالة كأنه أشبه بالحرفية، يأتي للنص بطريقة بحيث يفهمه بدون أن يدخل من العقل إلا الشيء بسيط جدا، فيفهمه بالطريقة الحرفية للغاية. يعني مثلا فيما يتعلق بالصفات الإلهية كثير تجدين كثير من العلماء أنه يفهمونها بطريقة تشبيهية أو قريب، حتى حينما يقولون بأنه لا ليس بالتشبيه ولكن يفهمونها كما هي باللفظ. حينما الله سبحانه وتعالى يذكر بأنه له وجه يقول له، يقولون بأن له وجه، وحينما يذكر النص على أن له يدين يقولون بأن له يدين وإن كانت ليست كالأيدي، أو وجه ليس كبقية الوجوه إلا أنه ملتزم في هذا الجانب الحرفي، لهذا الجانب الحرفي، ولكنه بعد ذلك معتمد على قبليات معينة، على منظومة فكرية معينة هي اللي جعله، يعني من خلال هذه المنظومة اللي يعتمد عليها تخليه يفهم موارد النص بهذا الشكل. في هذه يعني إلى هذا الحد أعتقد ممكن أنا أتوقف، أنا ما أدري قد إنه صار لي بالوقت إذا كان كافي.
بعد 10 دقائق.
مو بالضرورة هي ساعة، هذا 3/4 هي أوكي كافي، عادة قصدي بها ساعة 3/4 حتى نبرر يعني هذا، لكن بس حتى نفتح مجال، ولا إذا كان إنه أكو أسئلة أو شيء واستفسارات خلال هذه اللي ذكرناها، لأن هي هذه الأشياء اللي ذكرناها بالحقيقة كثير فيها من التفاصيل، ما حبيت أدخل فيها حتى ما أخرج عن صلب الموضوع. المهم أنه صلب الموضوع اللي وصلنا مسلمتين أساسيتين، هذا في الأساس اللي أردنا أن نذكره في هذه الجلسة، مسلمة أن الفهم غير النص أو غير الدين، والمسلمة الثانية أن الفهم هو نتاج الجمع ما بين النص وما بين قبليات الذهن، ما بين النص وما بين قبليات الذهن. والحمد لله رب العالمين. الله يبارك فيك.